ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. كم ذكر في هذا، في هذه الآية كم ذكر فيها من أنواع العبادة؟ الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. والرهبة الخوف المثمر العمل، الخوف المثمر العمل. قال عند قوله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: وأنها عبادات قلبية. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر. والرغبة السؤال والطلب والابتهال والتضرع، والرهبة الخوف والفزع، والخشوع التطامن والتذلل، وهو قريب من الخضوع. الخضوع لله والذل لله ولعظمة الله عز وجل واستسلامه لله، هذا هو الخشوع. هو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب، في القلب والبصر والصوت، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء الذين سماهم الله في هذه السورة، لأن هذه الآية ذكرت بعد سياق ذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وأيوب، وهكذا إسماعيل وإدريس وذو الكفل وذنون وذنون، وكذلك زكريا، وبعدها ذكر عيسى وأمه، وعيسى نبي وأمه صديقة. قال يعني الأنبياء، إنهم أي الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون ويسابقون في عمل القربات والطاعات. ما معنى يسارعون في الخيرات؟ يبادرون ويسابقون في عمل القربات والطاعات. ويدعوننا رغبا ورهبا، قال رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. وكانوا لنا خاشعين، قال في الحاشية أي خاضعين متذللين. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة، على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. عبادات متضمنة للخضوع والتذلل، فهي حق لله لا يصرف إلى غيره. قال ودليل الخشية، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، الآية. قال في الحاشية: الخشية فعلة من خشيه خافه واتقاه، فهي بمعنى الخوف لكنها أخص منه. قال الشيخ ابن عثيمين: الخشية الخوف المبني على العلم، هذا معنى أنها أخص، الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى، الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى. ولهذا ذكر الله عز وجل عن أهل العلم أنهم هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، الآية. طيب، قبل ذلك قال: فهي بمعنى الخوف لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر. قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، الآية. قال في الحاشية: أي لا تخشوا الناس، فإني وليكم واخشوني وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فأمر تعالى بخشيته وحده، ونهى عن خشية غيره: فلا تخشوهم، كما في الآية الثانية: فلا تخشوا الناس، أي لا تخافوا منهم، واخشوني أي خافوا مني، الآية، أي إلى آخر الآية. يعني إذا ذكر جزء من الآية ثم ذكر بعدها كلمة الآية، أي إلى آخرها، هي دليل ذلك. قال: أو قرأ أو اقرأ الآية، فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. الذين يخشون الأموات أن يضروهم، هذا من الشرك بالله، لأنه ميت لا ينفع ولا يضر. ولا يجوز الإنسان أن يرفع من شأن مخلوق إلى رتبة الخالق، هذه العبادة، هذه حق لله عز وجل. فحينما يعتقد أن الإنسان هذا يستطيع أن يضره وهو عاجز، هو عاجز ميت ويعتقد أنه يمكن أن يضره، كيف يضره وهو ميت؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال قوله تعالى قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال في الحاشية: ودليل الإنابة وأنها من أجل أنواع العبادات، وهي التوبة. هل هناك فرق بينهما، بين التوبة والإنابة؟ الشيخ ابن عثيمين يذكر أن معنى الإنابة متضمن للرقة، رقة القلب ونحو ذلك، وأنها من أجل العبادات وهي التوبة، لأن الإنابة هي رجوع إلى الله. الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى ربكم، يفعل ما أمره الله ويجتنب ما نهاه الله، هذه إنابة. قال: بل أعلى من مقام التوبة، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك، وتدل على الإقبال على الله بالعبادات، والإقبال على الله، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. إذن بين هنا الفرق بين الإنابة والتوبة، فأيهما أعلى مقاما وأرفع رتبة؟ الإنابة. لماذا؟ لأنها تتضمن معنى التوبة وزيادة على ذلك. ما هي الزيادة؟ تدل على الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية، إقبال على الله. فالإنابة هي الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. قال وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، قال في الحاشية أي وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له، أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي بادروا بالتوبة إلى العمل الصالح قبل حلول النقمة. قال وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادة، وأنيبوا إلى ربكم، وأنه يحبها شرعا ودينا، فصرفها لغير الله شرك أكبر. قوله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال في الحاشية ودليل الاستعانة وأن عبادة بل أجل العبادات، وهي تجمع أصلين الثقة بالله والاعتماد عليه. ما هي العبادة التي تجمع أصلين؟ الاستعانة. الاستعانة تجمع أصلين، ما هما؟ الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، تأملت أنفع الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أوصى معاذا قال لو إني لأحبك، ثم أوصاه بوصية عظيمة، دعاء يقال دبر كل صلاة مكتوبة، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء لمن أراد الاجتهاد في الدعاء فليدعو بهذا الدعاء، دعاء عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله عن شيخه في مدارج السالكين، وذكر أيضا في مستدرك الفتاوى أنه سمع شيخ الشيخ الإسلام يقول هذا، تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ومما ذكر أنه سمعه من شيخه أنه كان يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء، إياك نعبد تدفع الرياء لأنها تتضمن الإخلاص، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، هذا إخلاص، وإياك نستعين تدفع الكبرياء أي أن الإنسان لا حول له ولا قوة على ذلك إلا بعون من الله. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال في الحاشية الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، ما هما؟ العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة. وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية، مدار العبودية والتوحيد. والأول تبرؤ من الشرك. ما هو الذي يتبرؤ من الشرك يا توفيق؟ إياك نعبد، تبرؤ من الشرك لأنها إخلاص، لا نعبد إلا إياك. والثاني تبرؤ من الحول والقوة، أي لا قوة للإنسان على عبادة الله إلا بعون الله عز وجل، تبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أين المعمول وأين العامل في قوله إياك نعبد؟ نعبد العامل وإياك معمول، والأصل أنه يتقدم ماذا؟ الفعل، نعبد إياك، لكن لما قدم المعمول على العامل أفاد الحصر، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. هذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. قوله وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، قال في الحاشية هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس، أوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهو حديث حسن صحه الإمامان الألباني والوادعي رحمة الله عليهم، احفظ الله يحفظك. قال أي احفظ حدوده وأوامره، يحفظك حيث توجهت، احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، يحفظك، وكلمة يحفظك عامة، يحفظك في دينك ويحفظك في بدنك ويحفظك من الانحراف، من الزيغ، من إلى غير ذلك من أنواع الحفظ، بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي أن الصالح يجعل الله له حفظا ليس لغيره، وإن أمسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والصالح هو الذي أدى حق الله وأدى حق عباده. أي احفظ حدوده وأوامره، يحفظك حيث توجه. وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يربي أصحابه على كف السؤال عما يجوز السؤال فيه، من حيث أنه لا يكون شركا ولا معصية لله عز وجل، بحيث يعني لو أنك قلت لأخيك اعطني الكتاب، ناولني الكتاب، أليس هذا سؤال؟ جواب بلى. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأخيه ناولني، فكيف بسؤال الشيء الذي لا يكون إلا من الله؟ قال من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، هذه ثوبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على عدم الذلة لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. والاستعانة كما سيأتي أقسام، منها ما هو عبادة ومنها ما هو طيب أي عبادة لا تكون إلا لا يجوز صرفها لغير الله، نستعين بإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما فيما يقدر عليه فإنه من الأمور المباحة، لكن قد يكون ممنوعا لسبب آخر. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا كأنه منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى وقال تعالى واسألوا الله من فضله، ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده معتمدا عليه في جميع أموره. وفي الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات وعليها مدار الدين، فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. ما هي الاستعانة التي يكون صاحبها واقعا في الشرك الأكبر؟ الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد وتفويض أمره، هذه لا تكون إلا لله. الاستعانة المتضمنة لكمال الذل وتفويض الأمر واعتقاد الكفاية لا تكون إلا لله عز وجل، فاستعانة بغير الله في هذا شرك. فالاستعانة بالله هي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض أمره إليه واعتقاد كفايته. الاستعانة بالله هي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه تفويض أمره إليه واعتقاد كفايته، فهذه إذا استعان هذه بهذه المعاني الموجودة فيها، إذا وجدت في قلب العبد واستعان بغير الله عز وجل واعتقد فيه أنه يمكنه أن يكفيه، اعتقد في عبد من عباد الله ومخلوق من مخلوقات أنه يكفيه ويفوض أمره إليه ويتذلل له، فهذا أشرك بالله، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، إلا بالله عز وجل. الاستعانة المتضمنة لكمال الذل، وهكذا تفويض الأمر والاعتماد واعتقاد أن الله عز وجل واعتقاد أنه يكفيه، هذا لا يكون إلا لله. كم مسائل أخذناها في هذا الدرس؟ الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة. يقول هل القرض قرض الإنسان يقترض من أخيه هل تعد مسألة؟ كيف تعد مسألة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأنت ما تقترض منه بغير مقابل، أنت تريد أن تقضيه على هذا القرض. السؤال الذي يكون مذموما أن تسأل الناس أموالهم لك بدون مقابل، اعطني كالذي يتسول وهو غير مضطر، هذا هو السؤال المحرم. إلى هنا سبحانك وبحمدك.